أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم أني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. روى الشيخ الطوسي في الأمالي أنه لما فرغ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من الجمل عرض له مرض وحضرت الجمعة، صلاة الجمعة، فتأخر عنها وقال لابنه الحسن انطلق يا بني، فاجتمع بالناس، أقبل المجتبى صلوات الله عليه إلى المسجد، لما استقل على المنبر حمد الله وأثنى عليه وتشهد وصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله. وقال أيها الناس، خطبة مختصرة جدا، أيها الناس، إن الله اختارنا بالنبوة واصطفانا على خلقه وأنزل علينا كتابه ووحيه، وأيم الله لا ينقصنا أحد من حقنا شيئا إلا تنقصه الله في عاجل دنياه وآجل آخرته، ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا العاقبة، ولتعلمن نبأه بعد حين. فحينما بلغ الخبر أمير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه ما ملك إلا أن سالت دموعه على خديه، ثم استدناه إليه فقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. تقبل الله منكم صالح الأعمال ورزقكم إن شاء الله القبول في ليلة القدر، وأن يرزقكم الصحة والعافية إلى ذلك. عندنا في الأدعية المهمة جدا، وأنا في الحقيقة حينما تبلغني أخبار بعض المؤمنين والمؤمنات إما ممن يتوفى أو ممن يصاب بمرض، شهر رمضان الفائت كان سليما بيننا، نسأل الله لهم جميعا الشفاء والعافية بحق محمد المحمد. ولكن فقط أريد أن أنبه على أمر ورد فيه التأكيد عندنا في الرواية، أنه إذا كان في ليلة القدر فاسألوا الله العافية، العافية بهذه العافية الإنسان يطيع الله عز وجل في أمر دنياه مستقر مرتاح نفسيا وغير ذلك، أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة. أحب أن أذكر باحتفال مولد الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يوم الاثنين ليلة الثلاثاء الاثنين القادم في الساعة 10:30 إن شاء الله في المسجد في الديوان. كما أحب أيضا أذكر بأن التسجيل ما زال مستمرا للدورة الصيفية كل جمعة بعد صلاة الظهرين، وفي الليل في الساعة 9 مساء هنا في باحة المسجد. وكذلك هناك اعتكاف سيكون هذه السنة إن شاء الله كالعادة الجارية في 24 25 26 من شهر رمضان، في هذه 3 أيام خميس جمعة وسبت، وإن شاء الله التسجيل سيبدأ من هذا اليوم. قبل ما أبدأ في موضوع الخطبة، مسألة فقهية وتذكير بالنسبة إلى الذكرى السنوية 4 لشهداء مسجد الإمام الصادق صلوات الله عليه ورحمة الله على الشهداء. تذكير مختصر جدا يعني. حينما نذكر بهذه المناسبة في الحقيقة هناك غرض من ذلك، يعني ليس فقط مجرد تكريم للشهداء، وإن كان الشهداء مستحقين للتكريم، ولكن القضية فيها بعد آخر. نريد أن نذكر بأنه مرور الأيام، أحيانا في بعض البلدان تمر أزمات وكذا، التفكير نمط التفكير يختلف. البعض فقط يريد مثلا يقول والله حصلت أزمة وغليان نريد نحتويها مثلا ونزيل هذا الغليان، هذا مو علاج. لا، هناك علاج هو الصحيح ودائما نذكر به ونقول بأن بذور الفتنة ما زالت قائمة. في بعض الناس وكما تشاهدون في كثير من البلدان، في بلدنا أو في البلدان الأخرى، في الحقيقة هم ما خرجوا عن حقيقتهم، الظروف والأوضاع أجبرتهم على أن ينحوا منحا معين، فيتظاهر بأشياء هو في الحقيقة لا يؤمن بها. مجرد أن الظروف تغيرت راح يرجع إلى ثوبه القديم الأصلي. فالقضية هنا قضية معالجة القضية من جذورها، بالأفكار، بالفكر المتطرف، بملاحظة أن هؤلاء إلى أي حد يتلاعبون في مسائل السياسة وغيرها. القضية ليست قضية تكتيكات، بل القضية هي معالجة جذرية لمثل هذه القضية وأمثالها. نسأل الله أن يصون هذا البلد من كل شر. الأمر الثاني، التنبيه بالنسبة إلى مسألة يكثر فيها السؤال، مسألة فقهية وكثيرا ما أسأل عنها. الفقهاء يذكرون موارد متعددة لوجوب القضاء دون الكفارة. يعني مرة الشخص يفطر متعمدا في شهر رمضان المبارك، هذا بالإضافة لارتكابه الإثم والحرام واحد، والعقوبة عند الله عز وجل، لازم يستغفر ويتوب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن عليه أن يقضي هذا اليوم، صار صومه باطل يجب أن يقضي بعد ذلك. الأمر الثالث عليه كفارة، إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين. عندنا موارد أخرى وهي فيها القضاء دون الكفارة، ما فيها كفارة فقط قضاء. مثلا ذكروا من الموارد، إذا الشخص نوى أن يفطر في شهر رمضان قال أنا بفطر، هذه النية تبطل صومه ويجب عليه القضاء. إذا أفطر فعلا تناول الطعام هذا تجب عليه الكفارة. من الموارد اللي محل شاهدي، من الموارد أن الشخص مثلا نايم أو حتى لو مستيقظ ما يدري الفجر طلع ما طلع الفجر، فالبعض بدون ما يتحقق، بدون ما يرجع إلى مثلا نفترض رزنامة، بدون ما يطالع متى وقت طلوع الفجر كذا، الماء اللي عنده يأخذ ويشرب من دون ما يتحقق. مرة الشخص مثلا نايم أصلا أو حتى لو مستيقظ غافل أصلا، مو منتبه لمسألة أن الفجر طلع ما طلع، أصلا هو غافل، هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. ولكن الكلام يتفق في بعض الأشخاص أنه بالفعل هو يدري أنه الآن مثلا بالليل أو قريب الفجر إجمالا يدري، ولا يروح يتحقق ويشرب، بعدين يقول والله تبين أنه كان الفجر طالع، من شربت كان الفجر طالع. هذا عليه إذا لم يراعي الفجر لا بنفسه ولا حجة شرعية، هذا عليه القضاء دون الكفارة، لازم يقضي هذا اليوم، هذا من موارد القضاء. إطلالة مختصرة في سيرة الإمام المجتبى صلوات الله والسلام عليه في 3 أبعاد، أختصرها إن شاء الله تعالى. البعد الأول في البعد العقائدي، لاحظ الرواية التي صدرت بها الخطبة، الإمام المجتبى عليه السلام يثبت في كلامه على عدة أمور. إن الله اختارنا بالنبوة واصطفانا على خلقه، مسألة يعني على قصرها محتوية على كل ما هو مطلوب لدين الإنسان، أنهم المصطفون من الله عز وجل، إذن تثبت مقامهم الفقرة، وأيضا تثبت وجوب الاتباع، لأن الإنسان يجب أن يتبع المصطفين مصطفون، فإذا مسؤولية من الخلق. ثم نلاحظ التعبير اختارنا بالنبوة، يعني يريد يقول نحن أهل بيت النبوة، اختارنا، ما قال اختار النبي بن ولا اختارنا، نحن أهل البيت. هذا بيان أن أهل البيت عليهم السلام حقيقتهم واحدة، وإن مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله له مقام النبوة، أمير السلام ليس له هذا المقام، هذا أمر آخر، ولكن حقيقتهم واحدة، إن الله اختارنا بالنبوة واصطفانا على خلقه وأنزل علينا كتابه ووحيه، تأكيد لأنهم حقيقة واحدة. ثم نلاحظ مسألة تنقيص من أهل البيت في الاعتقاد في القول في العمل، هذا كله من أنحاء التنقيص، لا ينقصنا أحد من حقنا شيء إلا تنقصه الله يجد أثره عليه في عاجل دنياه أو آجل آخرته. والتعبير هنا وآجل آخرته، في أحد الأمرين يجده، إذا مو في كلا الأمرين بل الأوفق في كلا الأمرين. بعدين يؤكد على حقيقة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا كانت لغيرنا بسبب غصب حقنا وعدم مراعاة حقنا، إذا كانت لغيرنا، وكما هو الحاصل غالبا أن غيرنا له السلطة علينا، هذا أولا في الحقيقة لن يغير من كوننا مصطفين، لن يغير من حقيقة وجوب اتباعنا، لن يغير من أن العاقبة لنا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين. زين، هنا أمور مؤثرة جدا أيها الأحبة في مسألة هذا الجانب، يعني جانب تثبيت البعد الاعتقادي، أشير إليها كرؤوس أقلام. واحدة منها مسألة التثبت، أستشهد بسيرة الإمام المجتبى عليه السلام. مسألة التثبت في كتب أهل السنة، في مسند أحمد، ترمذي يرويه يصحح إسناده، الألباني أيضا يصحح إسناده في صحيح سنن الترمذي. الإمام المجتبى عليه السلام يسأل عما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول سمعت رسول الله قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، أو في رواية أخرى صحح الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص يقول فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. لاحظوا في هذا المقطع، وهو في الحقيقة دعوة لرسم خط أساسي في التعامل مع الدين. الدين مو بضاعة استهلاكية، مع أننا نجد الناس في كثير من هذه البضاعة الاستهلاكية اللي يريد يستخدمها وحتى ما تكون غالية، يثبت من تاريخ انتهاء الصلاحية، من النوعية، من السعر، يسأل ما أدري هل جمعية وفلان وكذا، أسئلة متعددة في أمر دنيوي. الإمام هنا يريد يؤكد، يقول بأنه إذا كان عندك شك في أمر الدين وهو العمدة اتركه اتركه، حينما تسمع، وهذا أقل شيء يوجب في قلب الإنسان، إذا تسمع أن هناك موقفا من الحوزة والأعلام، من فكر، من أشخاص، هذا أقل شيء يوجب الإنسان في نفسه نوع شك وريبة، فاترك هذا الطريق، هذا أقل شيء. طبعا من يريد أن ينشر الفكر المنحرف طبيعة الحال سيدافع ويبرر، بل يركز على أنه لا بأس فيما يقول ما يطرحه المنحرفون من فكر، فتلاحظون بأن هناك محاولة، هؤلاء طبعا لأن مشربهم مشرب منحرف فيحاول أن ينشر آثاره السيئة في المجتمع ويقول لها لا بأس بهذا الفكر ولا بأس بهذا المنحرف وباتباع الآخرين. ولكن أنا أقول الإنسان الاعتيادي حينما يسمع رأيين كلمتين، كلمة ينقلها هذا الشخص وذاك الشخص، هذا يقول موقف الحوزة كذا والمرجعية كذا وهذا فكرة البيت، وذاك يقول لا لا بأس ومو مشكلة ويوجد تبريرات، هذا أقل شيء يوجد في قلب الإنسان ريبة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قاعدة. أمر ثاني من سيرة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه، لاحظ في هذه الرواية اللي ينقلها ابن منظور في مختصر تاريخ دمشق، شخص أتى للإمام المجتبى عليه السلام قال له كلاما لا أنقله فيه إساءة للإمام المجتبى، هاي بعد الصلح. فالإمام قال له لا تقل ذلك، إني لما رأيت الناس تركوا ذلك، يعني تركوا التمسك بالحق إلا أهله، خشيت أن يجتثوا عن وجه الأرض حفاظا على هذه الثلة، أنا قمت بهذا مع ما تعرضت عليه من كلمات منهم أنت اللي قاعد خاطبني بهذه الكلمة الشديدة، فأردت، لاحظوا التعبير، موضع الشاهد التعبير، فأردت أن يكون للدين في الأرض ناع، أن يكون للدين ناع، ناع للدين. هذا يثبت قيمة كبيرة جدا أيها الأحبة لمسألة نعي الدين، مو جهة ضعف، لما تنعى سيد الشهداء أنت تنعى الدين، هذا الصوت لازم يبقى، لا ليست مسألة استشعار ضعف، هنا مسؤولية تبين نقاط الضعف الموجودة الواقعية، هناك جهات ضعف موجودة في المجتمع، ما يمكن احنا نغلق أعيننا ونقول لا يوجد وضع سليم، لا نقول الحقيقة. أميرنا عليه أفضل الصلاة والسلام كم خطب على منبر الكوفة وفي مواقع متعددة، يذم علنا، يذم من تخلف عنه، مع أنه إذا تحسبها يمكن بالحساب الحرب النفسية والعسكرية قد ما يكون من صالح، هو يريد أن يضع يده صلوات الله على المشكلة الأساس، أن أنتم تركتم إمامكم ما عملتم، يثبت التقصير. فإذا هنا نلاحظ أن الإمام عليه السلام يقول لازم يكون للدين ناعي في الأرض، ننع الدين حتى من في قلبه حرص على الدين يتحرك، يحس، يشعر، يستشعر أن الوضع ليس بسليم. هذه نقطة ثانية في التمسك بالدين. أمر ثالث وأختم به، صلوات الله وسلامه عليه الإمام أشار إلى في كلامه، قال والعاقبة للمتقين ولتعلمن نبأه بعد حين. يعني أيها الإنسان المؤمن، أيتها المؤمنة، ترى الحسبة ليست بمن يتسلط وبمن يكون له أتباع أكثر وبمن، لا لا، الحسبة للتقوى، التقوى والعاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة، العاقبة لهم، بينما من لم يتق الله لا عاقبة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. لاحظ في هالباب، وأنا أنقل لكم ما أستشعره من تخوف بالنسبة إلى مستقبل الأيام القادمة، يعني بحسب ما أقرأه من مخطط يراد أن يجرى على المؤمنين وعلى المسلمين، ولكن المؤمنين بشكل خاص، هناك مشروع يراد تميع فيه الدين، بحيث أن الشاب لا يكون عنده إقبال على الدين، متجه إلى الشهوات، ونلاحظ أن هناك حالة ضعف في طبقة الشباب، هذه ملموسة، اتجاه نحو الإقبال على الشهوات والدنيا والمشتهيات، ترسيخ الجانب الدنيوي في حياة الناس بحيث اهتماماتهم أضحت الغالب عليه، هذا بعد. بعد ثاني لا يقل خطورة عما سبق، هناك مشروع طبعا أحيانا يغطون حتى بعنوان أنه مثلا الوضع الاقتصادي يقتضي أنه نتساهل مع هذه المحرمات، ما يحطون لك ألف عنوان. الأمر الثاني وهو الأخطر، وهو الطرح الدنيوي للدين، طرح الدنيوي للدين. يعني لأنه هناك دعوة إلى الدنيا والإقبال على الشهوات، فيحاولون يطرحون فكرا، يحاولون يطرحون فكرا هذا الفكر ينسجم مع الرغبات العامة للناس والمشتهيات، فيكون هذا الفكر هو الفكر الصحيح، ويلبسون ثوب ديني، ثوب ديني يقول الدين مثلا يتساهل، يقول معوضش اترك مثلا نفترض ليش تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا النوع شوي تشدد، خلي الناس تعيش بحريتها وراحتها واللي تختاره، وانت مو مسؤول عن دين الناس، والناس لا اكراها في الدين، ويحط لك مجموعة من الافكار يلبس ثوب ديني حتى يفسر هذا الوضع الدنيا ويبرر له. هذه خطرة أيها الأحبة. البعد الثاني، البعد الأخلاقي، التواضع لله عز وجل. لاحظوا في سيرة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في مجتمع لعله الدوافع إلى التكبر، أقصد المال والوجاهة، هي كثير متوفرة يعني، وبالتالي يمكن الإنسان أن يصيبه نوع من التكبر بسبب مثلا مكنة المادية والاجتماعية وغير ذلك. لاحظوا من بيده الدنيا والآخرة صلوات الله عليه، ماذا كان يفعل؟ كان يمشي في طريق الحج ونجائبه تقاد إلى جنبه، فقيل له ألا تركب يا ابن رسول الله؟ قال لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه نار جهنم. يتواضع لله عز وجل، يفعل ما يحب الله عز وجل. أمر آخر في هذا البعد، لاحظوا في هذا الزمان، اختصر الحديث، في هذا الزمان لاحظ أن هناك انجذاب من قبل البعض إلى هذا الوضع الذي يريد أن يكرسه الغرب في مجتمعاتنا. مثلا يطرحون والله ما أدري حقوق الحيوان، يهتمون بحقوق الحيوان طبعا أكثر من حقوق الإنسان، عشرات مثلا نفترض مجازر تحصل في العالم أبدا ما حد سأل، إنما قضية مس حيوان تسلط عليها، يسلطون عليها الإعلام كما هي القضية الأولى والاهتمام الأول. نلاحظ في سيرة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، هذا مذكور في تاريخ بغداد وتاريخ مدينة دمشق من عساكر، الإمام المجتبى عليه السلام مر في بعض حيطان المدينة، رأى أسود عبد بيده رغيف، لكن هذا روحه بيضاء، روحه طيبة، يأكل لقمة ويطعم الكلب لقمة، يقول إلى أن هذا اللي كان ما بيده من خبز كذا قاسمه نصف النصف بينه وبين هذا الكلب أجلكم الله. قال له الحسن ما حملك على أن شاطرته، لم تغابنه، جعلت النصف لك والنصف له؟ قال استحت عيناي من عينيه أن أغابنه. قال له غلام من أنت؟ قال غلام فلان. قال الحائط المزرعة؟ قال مزرعة فلان. قال له أقسمت عليك لا برحت حتى أعود إليك. مرة اشترى الغلام والحائط من صاحبي، جاء إلى الغلام قال قد اشتريتك، صار انتقلت الملكية لي. قام هذا العبد قائما قال السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي، لك يا مولاي، بين كان فيه ميل إلى أهل البيت عليهم السلام، تعبير يفيد هذا المعنى أو يستشف منه هذا المعنى. ثم قال وقد اشتريت الحائط وانت حر لوجه الله. اعتقه، اشترى الحائط له وملكه إياه وقال أنت حر لوجه الله. لاحظوا هذا في الحقيقة تكريس لهذه المبادئ. ختاما في البعد الثالث العشرة الاجتماعية. عندنا أزمة في الحقيقة نحن في البعد الاجتماعي، وعندنا أزمة في الحقيقة في هالباب، مشاكل كثيرة. منشأ المشكلة نستبدل معايير دينية بمعايير دنيوية، طبعا هذا لا يحسن لا دنيانا ولا آخرتنا. من نصر على المعايير الدنيوية ما رح نتفوق، نتراجع ويسبب لنا حسرة. مثلا نحن في مجتمعنا على سبيل المثال مجتمع لا يحب دخول الضيوف في البيوت. لاحظوا أغلب البيوت لعله السمة الغالب ما يحبون أحد يأتي على بيتهم. ضيف 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 الله في صفة كرام، نعم الرجل المرأة يتعبون طبيعة الحال، الضيف في مسؤولية، ولكن ما في ميل. هذا يوجب حسرة، إنسان يخسر، ويوجب أيضا أحيانا أمور سلبية أخرى لست في صددها. من الأمور اللي مؤثرة في مجتمعاتنا بالنسبة إلى الزواج مسألة عدم مراعاة من يختاره الأب لابنته. تتبدل المعايير، يختار من عنده مال أكثر، شهادة، وين يشتغل، ولكن آخر سؤال هو أنه هذا تعال تصلي تصوم تتسوي ماذا تفعل دينك أخلاقك، هذا آخر القائمة في الأسئلة. ولعل عند البعض ما يسأل عن هالأمور بتاتا، يهتم بأمور أخرى. بينما نلاحظ الإمام المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام كما في الرواية في مكارم الأخلاق، جاءه رجل يستشير في تزويج ابنته، قال زوجها من رجل تقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. أحبها أكرمها، ما أحبها لم يظلمها، مقياس مقياس. فيها دلالة في هذه الرواية، دلالة كبيرة. أختم أيها الأحبة بهذه الكلمة بالنسبة إلى هذا البعد، بعد الاجتماعي. نحن حينما نريد حياة سعيدة في أسرنا لازم نرتب أولوياتنا وحساباتنا ومعاييرنا وقيمنا. جهاد المرأة حسن التباعد، إذا ما نريد نلتزم بهذا، ما نريد نلتزم بهذا، البديل ما هو؟ بديل ما هو؟ المرأة تقول أنا ما أريد أتحمل. ما تتحملين؟ الذي يحصل أنه ما حصلت على ثواب الجهاد. هذا في ثواب أجر. بعض النساء يقول والله احنا نتحمل وما يبين أثر. يقول لا، من يقول أنتوا ما حصلتوا على أثر؟ أكبر أثر هو أنه حصلتي على هذا الثواب، تحملتي ثواب المجاهد. ما هو في سبيل الله عز وجل؟ ثواب عظيم، ثواب عظيم. إذن ماكو شيء اسمه ماكو أثر، أكو أثر. ثم حينما نفترض واحد من الأزواج أو خمسة ما تأثروا بجهاد المرأة بحسن تباعدها، هذا ما يلغي أن هذا له تأثير على أغلب الأسر. نعم يمكن حالات خاصة، بعض الناس الزوج يكون مثلا وضع كلش سيء، ولكن هذا لا يعني أن هذه القاعدة سيئة. حتى حينما تقال يقول اترك هذا الكلام، هذا كلام ما يمشي، هذا كلام أهل البيت عليهم السلام. جهاد المرأة حسن تباعد، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين على المستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين اهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة.